أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائنا أجمعين إلى قيام يوم الدين. الأمر الثامن: إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة أو جزءها أو شرطها الخارج عنها أو وصفها الملازم لها كالجهر والإخفات، أو وصفها غير اللازم كالغصبية. يقع كلامنا في الأمر الثامن الذي ذكره المصنف، وهو آخر أمر يذكره كمقدمة، ومن بعد ذلك يدخل في الأقوال المطروحة في المقام وصلب البحث، وهو تحديد بالضبط لمحل النزاع. عنوان المسألة إلى هنا كان هذا العنوان: أن النهي في العبادة أو في المعاملة يقتضي الفساد أم لا؟ وذكرنا من بداية البحث أن كلامنا يقع في مقامين: الأول في باب العبادات، والثاني في باب المعاملات. بالنسبة إلى المعاملات، فإن وقوع النهي في المعاملة أمر تقريبا واضح، ما يحتاج إلى تأمل كثير. والأصوليون عندما بحثوا عن أن النهي يقتضي الفساد أم لا، كان أهم بحثهم أو صلب بحثهم مبني على العبادات والبحث في العبادات، لأنه في المعاملات الأصل الأول هو الفساد، ولكن الأصل الأول في العبادات ليس هو الفساد. لذلك هل أن النهي إذا تعلق في العبادة يقتضي الفساد أم لا؟ انطلقوا من هذا البحث وانتهوا إلى النهي في باب المعاملات، وقالوا كل ما ذكرناه في النهي في باب العبادات فهو يجري في باب المعاملات. لذلك أساس البحث مركز ومنصب على شنو؟ على النهي في باب العبادات. النهي في باب العبادات يقع على خمس صور، فهل أن هذه الصور الخمسة هي كلها داخلة في محل النزاع، أو بعضها داخلة، أو فيها تفصيل كما لا بد من بيان ذلك؟ الصورة الأولى أن النهي يتعلق بنفس العبادة. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام. ومثل ما مثلا إذا فرضنا أن المولى قال لا تصلي المرأة الحائض، فإن النهي تعلق بالصلاة بما هي صلاة وعبادة بالنسبة إلى المرأة الحائض. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية أن النهي يتعلق بجزء من الصلاة، كما إذا قال المولى لا تصلى فيما لا يؤكل لحمه. الصورة الثالثة أن النهي يتعلق بشرط من شروط الصلاة، لا تتوضأ بالماء المغصوب أو بالإناء المغصوب إذا كان فيها دليل ونص. فبناء على ذلك يكون النهي متعلقا بشرط من شروط العبادة، وهو الطهارة من الحدث. الصورة الرابعة أن النهي تعلق بوصف يلازم العبادة، مثل ما قال المولى لا تجهر بصوتك أو بقراءتك في صلاة العصرين أو الظهرين. الجاهر يلازم القراءة، يعني ما قال لا تقرأ، قال لا تجهر. الجهر من صفات القراءة، لأن القراءة يمكن أن تقع إخفاتية ويمكن أن تقع جهرية، فإذا تارة تلازم الجهر وتارة تلازم الإخفات. وجاء النهي عن صفة لازمة مع القراءة، وهي صفة الجهرية، أو لا تخفت في صلاة العشاءين أو المغربين. وهناك صورة خامسة، وهي الصورة التي تعلق النهي بوصف غير لازم للعبادة، كما أن المولى قال لا تغصب، أو قال لا تصل في الدار المغصوبة. في الحقيقة لا تصل في الدار المغصوبة، إذا أردنا أن نحلل هذا اللسان أو هذا الخطاب، نقول النهي تعلق بالأكوان، والأكوان في الدار المغصوبة تلازم الصلاة، ولكن ملازمتها ليست ملازمة دائمية كملازمة الجهر مع القراءة، لأنه ما يمكن أن تكون القراءة قراءة وجهرية وغير منهي عنها، لأنه ما يمكن التفكيك بينها، إما جهرية وإما إخفاتية. أما هنا يمكن أن المكلف يخرج من الدار المغصوبة ويصلي خارج الدار المغصوبة، إذن الملازمة ملازمة منفكة. ولذلك في صلاة الجهرية والإخفاتية نقول إما المأمور به هو الجهر والمنهي عنه الإخفات، وإما العكس. بعد شيخ ثالث ما عندنا. أما في الصلاة في الدار المغصوبة مو أنه إما يصلي وإما لا يصلي، لا يمكنها أن يصلي خارج الدار المغصوبة، فإن النهي عن الكون أو النهي عن التصرف في الدار المغصوبة قد يلازم الصلاة وقد لا يلازم الصلاة، أو بالعكس الصلاة في هذا الزمان وفي هذا اليوم قد يلازم الكون في الدار المغصوبة عليكم السلام وقد لا يلازم. إذن هناك صور خمسة لكيفية تعلق النهي بالعبادة. الصورة الأولى بلا شك داخلة في محل الكلام، لأن النهي يتعلق بذات العبادة كقوله عليه السلام لا تصلي الحائض، أو دعي الصلاة أيام قرئك. طب هذا مسلم أصلا، هذا قدر المتيقن، هو هذا محل الكلام، أن قول الإمام عليه السلام دعي الصلاة يعني شنو؟ يعني اترك الصلاة، هل يدل على فساد الصلاة أو لا يدل؟ الصورة الثانية كذلك النهي عن جزء من أجزاء الصلاة. لماذا؟ باعتبار أن النهي عن الجزء يقتضي بطلان ذلك الجزء، ومقتضى بطلان ذلك الجزء عليكم السلام أن المركب يبطل إلا إذا قام دليل على أن المركب الناقص لا يبطل فقدان بعض أجزائه. خب هذا مثلا نقول تعلق النهي بأجزاء ما لا يؤكل وأجزاء ما لا يؤكل لحمه، هذا النهي الذي تعلق بها أنه لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه، وهذا ما كان يعلم عليكم السلام، خب صلاته صحيحة بمقتضى حديث لا تعاد، أما إذا كان عن علم وعمد فلا يكون صحيحا. وبناء على ذلك نتوقف في هذا الجزء. مرة نقول بطلان الجزء يستلزم بطلان المركب، ما عندنا دليل على هذه الملازمة، قد يكون المركب صحيحا والجزء فقط باطلا. إذا كان الجزء الذي حرام وقع في هذه العبادة وقع عن عمد فبلا شك أنه مبطل، أما إذا وقع عن سهو وعن خطأ أو نسيان لا دليل على البطلان، إلا إذا فرضنا أنه كان واقعا عن علم وعمد. وحتى في العلم والعمد فيه تأمل، لأن حرمة هذا الجزء إذا كان عن علم وعمد تكون حرمة تشريعية، وهذه الحرمة التشريعية لا تضر بباقي العبادة. لذلك أنه إذا كان الجزء منهي عنه هل هو داخل في محل النزاع أم لا موضع التأمل. كذلك الشرط، لأن فقدان الشرط لا يقتضي فقدان المشروط إلا إذا قام دليل على أن كل شرط إذا فقد فقد المشروط معه، خصوصا إذا كان الشرط شرطا عباديا كالطهارات الثلاث، النهي عن الغصب أو عن الماء المغصوب في استعماله في الغسل والوضوء في الحقيقة يعني فقدان الشرط الطهارة المائية، وفقدان الشرط يستلزم فقدان المشروط. ولذلك حديث لا تعاد يقول أنه لا تعاد الصلاة إلا من خمس، واحدة من الخمس الطهور، ولكن ليس واحدة من الخمس الطهارة من الخبث. ولهذا لو فرضنا أنه لبس ثوبا مغصوبا، هذا الثوب المغصوب من حيث لبسه إذا كان اللبس جزءا من الصلاة يأتي البحث عن الجزء، إذا كان لبسه وستر العورة شرطا في الصلاة نفس الكلام، أن هذا المغصوب هل يضر بصحة الصلاة أو لا يضر بصحة الصلاة. إذن ما نقدر نقول هذا داخل في محل كلامنا، لأن النهي الذي يقتضي الفساد مقصود منه مو يقتضي فساد الشرط دون المشروط، إلا إذا كان هناك تلازم بين الشرط والمشروط. وكذلك في الوصف اللازم، في الوصف اللازم البحث أوضح، إذا كان الجهر منهيا عنه مو معناته أن الصلاة مع القراءة الجهرية باطلة، إلا إذا كان عن علم وعمد، هذاك مطلب ثاني. أما في صورة الجهر والنسيان ماكو دليل على البطلان، فلذلك لو فرضنا صلى من باب التشريع صلاته قد يقال أنها باطلة، أما النهي عن جهر وعن القراءة الجهرية لا يلازم بطلان الصلاة، غاية ما هناك هذا الجزء باطلون. وعلى أي حال يدور البحث في هذا القسم الرابع وكذلك القسم الخامس حول أن الفقيه كيف يشخص هذا النهي، يقتضي الفساد أم لا. القسم الخامس بعد بطريقين أولى، الوصف الغير اللازم. لذلك نقول في الوصف الغير اللازم إذا التزمنا بالامتناع، خب نقول أن الواحد الخارجي هم مصداق للصلاة هم مصداق للغصب بناء على مسألة الاجتماع اللي تقدم ذكرها مفصلا، فنحكم بالبطلان. إذا قلنا بالجواز لا وجه للبطلان. إذن دخول الجزء والشرط والوصف الملازم والوصف الغير الملازم يبتني على أن نسلم أن النهي عن الجزء يستلزم النهي عن الكل، النهي عن الشرط يستلزم النهي عن المشروط، والنهي عن الوصف الملازم يستلزم النهي عن الملزوم، والنهي عن الوصف الغير اللازم يستلزم الامتناع. بناء على الامتناع يدخل في محل كلامنا. أما إذا قلنا بالجواز خارج عن محل النزاع، إذا قلنا بعدم الملازمة بين النهي عن الجزء والنهي عن الكل خارج عن محل كلامنا، إذا قلنا بعدم الملازمة بين بطلان الشرط وبطلان المشروط يخرج عن محل كلامنا، أما إذا قلنا بالملازمة داخل في محل الكلام، لأن النهي المتعلق بالشرط بمنزلة النهي المتعلق بالمشروط، وهكذا بالنسبة إلى الوصف اللازم. هذا حاصل كلام صاحب الكفاية في هذا الأمر الأخير. الأمر الثامن، إن متعلق النهي إما أن يكون نفس العبادة كالنهي عن الصلاة بالنسبة إلى الحائض، هذا الصورة الأولى، أو جزئها كالنهي عما لا يؤكل لحمه، أو شرطها الخارج عنها في قبال الجزء، لأن الجزء داخل والشرط خارج، كالطهارة أي كالنهي عن الوضوء في المغصوب أو بالماء المغصوب على حسب اختلاف الآراء، أو وصفها أي وصف العبادة الملازم للعبادة كالنهي عن الجهر والإخفاء للقراءة في الصلوات اليومية، لأنه الجهر والإخفاء عندما نهي المكلف عن الجهر في الصلاتين الظهرين أو في الظهرين معناته شنو؟ معناته أنه مجبور على القراءة الإخفاتية، فإذن هو لا يمكن إما يقرأ إخفاة وإما جهرا، واحد من الأمرين. زين إذا خالف وصلى جهرا هل صلاته باطلة أو لا؟ لأنه حسب كون الصلاة جهرية بعد الجهر ما ينفك عن القراءة، لأن قوام القراءة بالجهر لأنه صلى جهرا، أو وصفها غير الملازم كالغصبية لأكوان الصلاة المنفكة عنها باعتبار أن الصلاة قد تقع في الدار المقصوبة وقد تقع في خارج الدار. هذه الصور الخمسة بالإجمال. وأما دخولها في محل النزاع، لا ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع، أصلا هو هذا القدر المتيقن، وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة عبادة. خب زين، الجزء النهي يقتضي فساد الجزء بلا شك، أما هل يقتضي فساد الكل؟ إحنا هذا داخل في محل النزاع من حيث الجزء نفسه الذي تعلق به النهي لأنه عبادة، أما من حيث الكل داخل أم لا هذا محل التأمل. إلا أن بطلان الجزء لا يوجب بطلانها، يعني بطلان العبادة والكل، إلا مع الاقتصار، يعني الكل يخرج عن محل النزاع، إلا مع الاقتصار عليه، يعني إلا في بعض الصور وين أنه ما يتمكن أن يأتي بصفة وبجزء آخر ما إلى بدل. مرة مثلا باب المثال التفت في أثناء صلاته أنه لبس ما لا يكل لحمه، رأسا ينزعه كما يفتون الفقهاء صلاته صحيحة. أما مرة أنه ما تمكن من ذلك فإن الجزء موجود وهو غير عبادي ومنهي عنه وهو لم يأت ببديل عنه. لذلك يقول إلا مع الاقتصار عليه. المقصود مع الاقتصار عليه مو الانحصار، يعني شنو؟ يعني أنه التفت في أثناء الصلاة ولكن ما أخرجه، هذا الثوب استوى مشتريه وهو ثوب جدا غالي وممتاز ما يحب تركه، وأتى بالصلاة وكمل صلاته مع ثوب مما لا يؤكل لحمه. خب لا شك أنه يستلزم بطلان العبادة. إلا مع الاقتصار عليه يعني إلا مع التعمد به، لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عن. هذا لا مع الاتيان بغيره مما لا نهي عن يعني شنو؟ يعني كان غافلا، كان ناسيا، التفت نزع الثوب في أثناء الصلاة، ماكو مانع صلاته صحيحة. إلا أن يستلزم الاتيان بغيره محذورا آخر. شلون؟ يريد ينزع الثوب يموت من البرد، قاعد في شمال وقطب الشمال، فإذا يريد ينزع الثوب يموت، والآن لابس له سترة من شعر مثلا شعر الحيوانات الوحشية مما لا يؤكل لحمه، من شعر مثلا نفرض الأسد، فهو إذا يريد ينزع هذه السترة وهذا الثوب الآن يموت من البرد. زين، مفروض يمشي مثلا 10 خطوات إلى غرفته وإلى مكان حتى يلبس له ثوب ثاني، وهذا تفوت منه الموالاة ويصير فصل ويصير حركة ويتغير اتجاهه نحو القبلة، لذلك ما يتمكن. إذا بقي على هذه الحالة أيضا صلاته باطلة، يعني يدخل في محل النزاع. شوفوا العبارة، إلا مع الاقتصار عليه يعني على الجزء المنهي، هذا إلا مع الاقتصار يعني يأتي بالجزء المنهي عمدا، لا مع الاتيان بغير الجزء المنهي مما لا نهي عنه. هذا لا مع الاتيان يعني في صورة التي ما كان ملتفتا في أثناء الصلاة، التفت أنه عند جزء منهي. إلا أن يستلزم الاتيان بغيره محذورا آخر، كفقدان الموالاة، كفقدان اتجاه القبلة وما شاكل ذلك. إذن النتيجة في صورة العمد وفي صورة أن يستلزم الاتيان بغير المنهي عنه محذور آخر، نقول ماذا؟ نقول يدخل في محل النزاع. لذلك بطلان الكل ليس دائما داخل في محل النزاع، في هاتين الصورتين داخل في محل النزاع. أما إذا أتى بجزء عن سهو وغفلة، لماذا نقول النهي عن الجزء يستدعي الفساد والنهي عن الكل؟ فإذا الكل خارج عن محل النزاع. وأما القسم الثالث فلا يكون حرمة الشر والنهي عن الشر موجبا لفساد العبادة إلا فيما كان الشرط نفسه عبادة كالطهارات الثلاث، كي تكون حرمته موجبا لفساده المستلزم لفساد المشروط به. فإذا القسم الثالث على صورة داخل وعلى صورة خارج، إذا كان عباديا داخل، إذا لم يكن ليس. الشاهد على أنه غير عبادي ما هو؟ غسل الثوب من الخبث، إذا غسل ثوبه وطهره بالماء المغصوب لا يضر بالصلاة، لأن التطهير من الخبث ليس عباديا، يتحقق التطهير ولو بالماء المغصوب، فبعد ذلك لبس هذا الثوب وصلى فيه لا إشكال فيه. إذن الصلاة هنا ليست داخلة في محل النزاع. وبالجملة لا يكاد يكون النهي عن الشر موجبا لفساد العبادة المشروط به لو لم يكن موجبا لفساد الشرط، كما إذا كانت أي الشرط أو الشروط عبادة. وأما القسم الرابع وهو الوصف الملازم، فالنهي عن الوصف اللازم مساوق للنهي عن موصوفه. يعني عندما المولى قال لا تجهر في صلاة الظهرين يعني لا تقرأ، بعبارة أخرى لا تقرأ، لأن الجهر عرض وقائم بالقراءة، فالنهي عن العرض يعني نهي عن المعروض، شيء واضح. فيكون النهي عن الجهر في القراءة مثلا مساوقا للنهي عنها يعني عن القراءة لاستحالة كون القراءة التي يجهر بها مأمورا بها مع كون الجهر بها منهيا عنه فعلا. يعني ما يصير نقول هو ملتفت اليوم صلاة الظهر مفروض يخفت ولكن أجهر. إذا ناسي إحنا ندخل في أدلة الجهر والإخفاض. أدلة الجهر والإخفاض تقول أن الجهر والإخفاض مشروطان بالعلم والذكر، لذلك الذي ينسى ويصلي جهرا في مقام الإخفاض صلاته صحيحة. يعني كلامنا في سورة العمد، في سورة العمد لو صلى جهرا في مقام الإخفاض كيف نقول من حيث الجهر منهي عنه ومن حيث القراءة قراءته صحيحة فصلاته أيضا صحيحة؟ ما يمكن، لأنه شنو أكو تلازم بينهما، ما يصير الجهر حرام والقراءة حلال وواجب وهما لا ينفكان في هذه الصلاة. وهذا بخلاف ما إذا كان مفارقا، يعني كان الوصف مفارقا، يعني القسم الخامس، كما في القسم الخامس فإن النهي عنه لا يسر إلى الموصوف أبدا. إذن القسم الخامس على الإطلاق خارج عن محل الكلام إلا إذا قلنا بالامتناع في مسألة الاجتماع، إلا فيما إذا اتحد المأمور به مع المنهي عنه وجودا بناء على القول بالامتناع في مسألة الاجتماع. وأما الذي كان هو مختار صاحب الكفاية والمشهور، وأما بناء على الجواز فلا يسري الفساد من المنهي عنه إلى المأمور به، ماكو أي فساد، لذلك يخرج عن محل الكلام كما عرفت في المسألة السابقة. هذا حال النهي المتعلق بالجزء أو الشرط أو الوصف، هي الأحوال الخمسة. وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور، النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور يعني ماذا؟ يعني النهي مباشرة ومستقيما لم يتعلق بالعبادة، تعلق بشيء من يرتبط بالعبادة. يعني المولى ما قال المرأة لا تصلي في الحيض، المولى مثلا قال أنه الصلاة ليست واجبة عليك في حالة الحيض، نقول يلازم من رفع التكليف أن الصلاة في حالة الحيض منهية، باعتبار شنو؟ باعتبار أن رفع الوجوب يلازم شنو؟ النهي، أو يقتضي النهي عن شنو؟ عن الفعل. عندما شال الوجوب يعني أنه هذا شيء مبغوض عندي، لو كان محبوبا عندي كنت أأمر بالصلاة ولو على سبيل الاستحباب، عندما رفعت الصلاة عنك استحبابا أيضا يعني شنو؟ يعني أنها مبغوضة. كأنما هذا نعبر عن النهي عن شيء يلازم العبادة، يعني الله مباشرة لم يقل ولم يتحدث الشارع المقدس لا تصلي، لا تقرأ جهرا، لا تصلي فيما لا يؤكل لحمه. مثلا الشارع المقدس يقول فيما لا يؤكل لحمه لا يجوز لبسه، مثل ماذا؟ مثل الحرير بالنسبة للرجال أو الذهب بالنسبة للرجال، يلازم هذا اللبس أن يكون في الصلاة، فإذا يكون جزء من الصلاة وهو لبس الحرير الساتر للعورة مثلا يكون فيه إشكال شرعي. الإشكال مو في ساتر والمستور، الإشكال في لبس الحرير. المولى نهى عن لبس الحرير، ما له علاقة أصلا بالصلاة، ولكن هذا جاب الحرير وستر نفسه به في الصلاة. هذا نعبر عنه أن النهي مباشرة لم يتعلق بالجزء وإنما تعلق بشيء، ذلك الشيء وقع جزءا في الصلاة. صاحب الكفاية يقول نفس البيان الذي ذكرناه يأتي هنا بلا فرق، نفس هذه الأقسام الخمسة لو صورناها في النهي الذي تعلق بأشياء، تلك الأشياء مرة تكون عبادة في صورة من الصور أو في حالة من الحالات، أو تكون تلك الأشياء جزءا من العبادة، أو أحيانا تقع شرطا أو وصفا ملازما أو غير ملازم، نفس البيان ذكرناه يأتي هنا. وأما النهي عن العبادة لأجل أحد هذه الأمور الذي نعبر عنه النهي العرضي، فحاله حال النهي عن أحدها يعني النهي الذاتي الذي تقدم إن كان من قبيل الوصف بحال المتعلق يعني إن كان من قبيل الوصف الذي يعني عنوان الذي ينطبق على المتعلق العبادة مثل ما أن المولى قال مثلا لا تصلى مع الجهر أو أن المولى قال لا تصلى في الحرير. خب إذا واقعا هذا لبس الحرير حرمة لبس الحرير واضحة ولا تصلى في الحرير واضح يعني ماذا؟ يعني أنه في الحقيقة انتزعنا من حرمة لبس الحرير النهي عن الصلاة في الحرير لأن المولى لا يرضى أن العبد تكون عبادته مليئة من جزء محرم. نفس الكلام يأتي وبعبارة أخرى كان النهي عن العبادة بالعرض في قبال القسم الأول الذي كان بالذات وإن كان النهي عنها على نحو الحقيقة والوصف بحالة يعني عنوان الذي تعلق به النهي هو موجود على العبادة وإن كان بواسطة أحد هذه الأمور إلا أنه من قبيل الواسطة في الثبوت لا الواسطة في العروض كان حاله حال النهي في القسم الأول. هذا إشارة إلى تفصيلا في المقام. مرة هذا النهي الذي تعلق بلبس الحرير أصلا ما له علاقة بالصلاة، المكلف جاء بالحرير ولبسه في الصلاة، فنجي نقول أن النهي هل يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد. مرة النهي تعلق بشيء خارج عن الصلاة ولكن الغاية هو الصلاة أو هي الصلاة، مثلا المولى قال لا تلبس ما لا يؤكل لحمه ولكن ندري أنه ما لا يؤكل لحمه ما في حرمة ذاتية، هذا حتما هدفه شنو؟ أنه يعني لا تصل في ما لا يؤكل لحمه. إذن هذا نعبر عنه واسطة في الثبوت، يعني أنه يتعلق بعنوان ولكن ذلك العنوان الغاية منه هو عبادة وتلك العبادة هي المنهية عنها، ولكن المولى في لسان والخطاب الشرعي ما نهى عن العبادة مباشرة. إذن هذا نعبر عنه واسطة في الثبوت مو واسطة في العروض. واسطة في العروض أنه نهى عن لبس الحرير، نهى عن لبس الذهب للرجال، وجاء هذا المصلي لبس الذهب والحرير في صلاته، هذا يصير واسطة في العروض، لأن النهي المتعلق بالصلاة مع الحرير والذهب نهي عرضي، الأساس هو التعلق به الحرير والذهب. ومر لا المولى يقول لا تلبس الحرير، نستفيد من لسان كلامه أنه يقصد الصلاة، فإذا النهي عن الحرير واسطة في الثبوت لا في العروض. هاي عبارة صاحب الكفاية. وبعبارة أخرى كان النهي عنها عن العبادة بالعرض وإن كان النهي عن العبادة على نحو الحقيقة يعني واقع النهي هو يتعلق بالعبادة ولكن الوصف بحاله يعني عنوان الذي خارج عن العبادة هو العنوان الذي تعلق به النهي باقي على حاله وإن كان بواسطته يعني وإن كان النهي عن العبادة بواسطة أحدها يعني أحد تلك الأمور إما الجزء إما الشرط إما الوصف الملازم أو غير الملازم إلا أن النهي لما كان متعلقا في الواقع بالعبادة يكون من قبيل الواسطة في الثبوت لا من قبيل الواسطة في العروض. كان حال هذا النهي حال النهي في القسم الأول يعني يقتضي الفساد لأن الغاية واضحة، الغاية من ذلك أنه لا تصلى هكذا. لعل مثاله في الفقه الذي تبادر إلى الذهن الآن هو شنو؟ أن المولى أو الزوج أو أن الأب نهى ولده أو زوجته من الصيام. النهي عن الصيام قد لا يكون بصياغة النهي عن الصيام، يقول أنه المولى أن الأب أو أن الزوج له حق أن ينهى ولده عن شيء الذي يؤذيه أو أن الزوج له حق أن ينهي زوجته عن شيء الذي يضيع حقوق الزوجية، وهذا النهي في الواقع يرجع إلى شنو؟ إلى النهي عن الصوم أو النهي عن السفر، لذلك إذا تعلق النهي بالسفر يكون سفرا معصية. هسا السفر مو أمرا عبادي، مثل بالصوم أحسن. الذي ورد في لسان الروايات أن الهدف هو حفظ حقوق الزوجية، ولكن الغاية أن المرأة في بيت زوجها لا تأتي بعبادة تكون هذه العبادة سببا لتقصيرها أو قصورها في أداء حقوق الزوجية. فإذا النهي بالنسبة إلى الزوجة وأن الزوج له حق أن ينهاها عن أمر يكون سببا للتقصير في حقوق الزوجية كأنما نهي عن الصوم. فإذا إذا تعلق النهي من الأب أو من الزوج بالنسبة للزوجة أو الأب يكون الصوم المستحب باطلا. يمكن أن يمثل هذا المثل ويمكن ليس له مصداق في الفقه. ومما ذكرنا في بيان أقسام النهي في العبادة يظهر حال الأقسام في المعاملة أيضا، فلا يكون بيانها على حد بمهم. يعني هذه الأقسام الخمسة اللي ذكرناها، مرة النهي يتعلق بالعبادة مباشرة، ومرة يتعلق بعنوان ذلك العنوان واسطة في عروض النهي على العبادة، ومرة يتعلق النهي بعنوان يكون واسطة في ثبوت النهي على العبادة. وهذه الأقسام الثلاثة نقدر نصور فيها أيضا أقساما خمسة، وهي أن النهي متعلقه إما العبادة نفسها، إما جزئها، إما شرطها، وإما الوصف الملازم أو غير الملازم. نفس الكلام يأتي في المعاملة، لا ربا نهي عن ذات المعاملة الربوية. أحيانا المعاملة الربوية تلازم تضييع حق مظلوم أو يتيم، هذا شنو يعبر عنه؟ نقول النهي عن الوصف اللازم. مرة المعاملة تكون في عبارتها، في إيجابها، في قبولها شيء من المحرمات، فيكون أيضا نهيا عن شنو؟ عن جزء أو شرطا من المحرمات. أو أحيانا المعاملة تلازم وصفا غير ملازم، مثلا المعاملة صارت على ورقة أو قلم مغصوب، وهذا وصف غير ملازم. فإذا هذه الأقسام الخمسة كلها تجري في المعاملات، كما أن تفصيل الأقوال في الدلالة على الفساد وعدمها التي ربما تزيد على العشرة على ما قيل، والقائل هو الشيخ الأنصاري في تقريراته، كذلك شنو؟ يعني ليس بمهم، إنما المهم بيان ما هو الحق في المسألة، ولا بد في تحقيقه على نحو يظهر الحال في الأقوال من بسط المقال في مقامين، الأول في العبادات والثاني في المعاملات. أما بالنسبة إلى العبادات، حاصل كلام صاحب الكفاية هذا أنه النهي بلا شك يقتضي الفساد، والمراد من أنه يقتضي الفساد يعني أن العبادة المنهية لا توجب سقوط الإعادة ولا سقوط وجوب القضاء. لماذا؟ والدليل على ذلك واضح، العبادة ما يتقرب به أو بها إلى الله تعالى، سواء قلنا أن العبادة ما يتقرب بها إلى الله ذاتا، أو لو أمر الله بها حسب تعبير صاحب الكفاية لكان يعتبر في صحتها قصد الأمر، أو على حسب تعبير المتكلمين العبادة ما كانت موافقة للأمر والمعصية ما كانت مخالفة للأمر. على كل حال الأمر العبادي لا بد أن يكون فارغا من الحزازة والنقيصة، فإذا كان فيه شيء من الحزازة والنقيصة والمبغوضية لا يمكن يتقرب به إلى المولى. ولهذا اشتهر على لسان المحققين أنه العبادة إذا تعلق بها نهي تكون باطلة. إن النهي المتعلق بالعبادة بنفسها كقوله عليه السلام لا تصلي أو لا تصلي في الحيض بنفسها موجب للبطلان، ولو كانت جزء عبادة بما هو عبادة يعني الجزء كما عرفت سابقا مقتضى لفسادها لدلالة النهي على حرمة العبادة ذاتا، ولا يكاد يمكن اجتماع الصحة بمعنى موافقة الأمر كما يقول المتكلمون، أو الشريعة مع الحرمة، وكذا بمعنى سقوط الإعادة، يعني كما يفسر الصحة الفقهاء والأصوليون، فإنه مترتب على إتيان العبادة بقصد القربة، وكانت العبادة مما يصلح لأن يتقرب به، ومع الحرمة لا تكاد تصلح للتقرب، ويتأتى قصدها من الملتفت إلى الحرمة، يعني لا تكاد تصلح لذلك، ويتأتى قصدها من الملتفت إلى حرمتها، يعني ما يمكن أن يأتي قصد القرب أصلا، هذا مستحيل. أنت تعلم أن هذا المكان حرام، شلون أن في هذا المكان تسجد لوجه الله تعالى؟ تدري أن هذا المال حرام، كيف تنفقه في سبيل الله؟ ما يمكن. لذلك قصد القرب ما يأتي من الملتفت. نعم الجاهل الناسي يمكن، وهذا يأتي الكلام فيه، أن الجاهل والناسي هل أن عبادته صحيحة أم لا، هذا بعد حسب الأدلة، هذا خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا أن هذا يعلم بالحرمة ويقصد التقرب، ما يمكن. كما لا يخفى لا يقال، هذا لو كان يأتي بيانه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.